هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. نجدد التحية من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، عودة إلى بغداد التي من المقرر أن تشهد قريبا لقاء بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين لبحث الملف العراقي والدور الذي يمكن أن تلعبه إيران في استقرار الأوضاع. مواطنون عراقيون أعربوا عن تفاؤلهم بهذا اللقاء وترحيبهم بأية لقاءات واجتماعات تهدف إلى حل الأزمة العراقية، بينما شكك البعض الآخر بمدى جدية مثل هذه اللقاءات وتأثيرها على تحسن الوضع الأمني في العراق، مشيرين إلى أجندة إيران في المنطقة. جاءت هذه الآراء في استطلاع أجراه مراسل الإذاعة عادل محمود.
اللقاء الأمريكي الإيراني المرتقب وما يمكن أن يترتب عليه من تأثير في الواقع السياسي العراقي أمر يثير آراء متعددة عن جدوى هذا اللقاء. المواطنون الذين استطلعنا آراءهم عبروا عن مواقف تتراوح بين الأمل بنتائج طيبة تتمخض عن محادثات الطرفين ومشكك في ذلك. المواطنة دنيا محمد:
والله ما عندي، بس أقول إحنا يعني مثل ما نقول أي شيء يخدم البلد بالنسبة للوفدين الأمريكي والإيراني إذا بيصالح للبلد يعني الشعب العراقي بيخدمة يقدم الشيء الزين الصالح الزين إحنا نقبل بيه ونكيف بيه، بلكت يعني السلام، بلكت يتفقون مثلا على آراء، بلكت يتفقون على فكرة معينة تقضي على هذا الإرهاب، تقضي على الأشياء اللي جات تدخل للبلد مثل ما نقول من جوا لجوا، من أسلحة، من مفخخات، من حتى مثل ما نقول مخدرات حتى هن جاي تدخل للعراق. فإحنا نأمل بتحسين الأوضاع وبالكت يعني تتحسن الأوضاع عن طريق هذه المقابلة اللي راح تدير بيناتهم.
سمير رشم سوداني: أتمنى يعني كمواطن عراقي أتمنى أن ينتهي الخلاف بين الدولتين الأمريكية والإيرانية، ولكن يعني ما أعتقد تصير أي شيء.
أما المواطن محمد فيعتقد أن تحسن الوضع في العراق لا ينجم عن لقاءات كهذه.
في تقديري هذا اللقاء مراح كثير يلعب دوره في تعزيز وتحسين الأوضاع. مفروض هذه أوضاع العراقيين الحقيقة تكون متروكة للعراقيين أنفسهم، وفي تقديري يعني الضمانة الأكيدة والوحيدة هي مسألة يعني الديمقراطية، توفير الأجواء الديمقراطية في العراق، ومن خلال هذه الأجواء الديمقراطية البدء بتعزيز دور المؤسسات يعني في العمل. فأنا أعتقد هو هذا يعني ممكن أن يكون خير عامل وعنصر من أجل فعلا تجاوز الكثير من الأزمات والإشكاليات.
المحامي حاتم كريم عبر عن رأي مفاده أن ما يخص العراق شأن داخلي، رغم اعتقاده بأن لقاءات كهذه لها تأثيرها في الوضع العراقي.
جدوى اللقاء الأمريكي الإيراني في تحسين الأوضاع في العراق، نحن لسنا ضد اللقاء الأمريكي الإيراني، ولكن ما يخص العراق هو شأن عراقي، المفروض العراقيين هم أولى بحل مشاكلهم، ولكن لا شك أنه لهذا اللقاء له تأثير على الوضع في العراق، ولكن نحن نعول على أن يجتمع الفرقاء العراقيين لحل أي مشكلة تكون موجودة في الوضع العراقي. لا شك أن إيران لها أجندتها الخاصة في العراق، ولا شك أن تدخلها في العراق هو مرفوض من قبل كل القوى الوطنية العراقية، فنحن نرفض أي تدخل في الشأن العراقي سواء من إيران أو من أي دولة أخرى.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم مستمعين الأكارم من تكريت. فتحت شعار الزراعة نفط لا ينضب عقد في المركز الثقافي المنتدى الزراعي الأول الذي سلط فيه المشاركون الضوء على الواقع الزراعي المتردي وسبل النهوض به في محافظة صلاح الدين. علي العجيلي الخبير الزراعي أكد لإذاعة العراق الحر أن 60% من سكنة محافظة صلاح الدين هم من المزارعين، محذرا من تسبب تدهور الواقع الزراعي بكارثة اجتماعية تتمثل بالهجرة من الريف إلى المدينة. عبد الله أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
تحت شعار الزراعة نفط لا ينضب عقد في المركز الثقافي في مدينة تكريت المنتدى الزراعي الأول تناول واقع الزراعة في المحافظة، وقد شارك في هذا المنتدى محاضرين من مديرية الزراعة ومديرية الري ولجنة من كلية الزراعة في جامعة تكريت، فضلا عن حضور ممثلين عن الجمعيات الفلاحية وبعض المزارعين من أبناء محافظة صلاح الدين. وقد تطرق المحاضرون إلى طرح بعض المواضيع منها الزراعة ثروة وطنية والواقع الزراعي في المحافظة والمشاكل والمعوقات التي تواجه الواقع الزراعي والمشاكل الإروائية الخاصة بالمحافظة. الأستاذ علي العجيلي الخبير الزراعي في محافظة صلاح الدين:
الحقيقة هذه ندوة أولية لحل مشاكل شريحة واسعة من شرائح المجتمع في محافظة صلاح الدين. كما تعلم أخي العزيز أن 60% من سكنة محافظة صلاح الدين هم فلاحين ومزارعين. التأثير السلبي للإنتاج الزراعي في المحافظة قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية وهي الهجرة من الريف إلى المدينة، إضافة إلى المهجرين اللي يتقلون كاهل محافظة صلاح الدين بالوقت الحاضر. لذلك رأينا أنه من واجبنا الاجتماعي والعلمي والأخلاقي والتطبيقي أن نجمع كافة الإخوة المعنيين بالزراعة في محافظة صلاح الدين للنهوض بالواقع الزراعي نهوضا علميا تطبيقيا.
الدكتور عبد الكريم عريبي عميد كلية الزراعة في جامعة تكريت ذكر بأن المنتدى يريد تجاوز كافة العقبات الزراعية ويعمل من جديد للنهوض بالواقع الزراعي من خلال سماع وجهات النظر.
لا شك يعني هذا المنتدى وهذا الاجتماع اللي بين جهات يعني اللي هي الزراعة والري والجمعيات الفلاحية والجامعة المتمثلة بكلية الزراعة، يعني لابد أن يثمر حقيقة عن توصيات وعن داس الصب في منفعة وتطوير الواقع الزراعي في محافظة صلاح الدين. هو هذا حقيقة الواقع الأمني هو السبب الأساسي لتدهور الواقع الزراعي في المحافظة، لكن ضمن هذا الواقع يمكن أن نطور الزراعة، يمكن أنه نسمع من بعضنا يعني الأفكار والاتجاهات اللي يمكن من خلالها أنه نطور واقع الزراعة في محافظة صلاح الدين، يعني نعمل ضمن الواقع.
كما ذكر السيد خلف حسين مدير زراعة محافظة صلاح الدين بأن الجانب الأمني المتدهور في العراق هو السبب الأساس في تدهور الزراعة في هذه المحافظة، بالرغم من سعي المديرية المستمر على تحسين الواقع الزراعي من خلال إنشاء مشاريع زراعية جديدة. المزارعون من أهالي المحافظة والذين حضروا هذا المنتدى الزراعي الأول أرادوا من هذا المنتدى أن يخرج بتوصيات رأوا بضرورة تطبيقها على أرض الواقع كونهم باتوا يواجهون مشاكل زراعية جمة.
فيجب أن يوفر للفلاح ما يحتاج. ساعة الحراثة 30,000 دينار ووقود ماكو، تيجي على أبو الآلة يقول لك أنطيني وقود وش تريد أنا أقدم لك خدمة. النقطة الأخرى كيس الكيمياء 30,000 دينار أو 20,000 دينار منين يجيب الفلاح؟ يجب على السلطة أو الدولة اللي مكلفة بعالة هالشعب هذا أن فرعى رعاية خلية المستلزمات للفلاح العراق ما موجود، لكن كهرباء ماكو وقود ماكو حتى يستغل
الجمعيات الفلاحية أو مديرة الزراعة هل دعمت الفلاح حاليا؟
ما دعمت الفلاح أبدا.
عبد الله أحمد إذاعة العراق الحر تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770425770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
أطيب التحايا أبعثها إليكم أصدقائي المستمعين في كل مكان، ويسرني لقاءكم في هذا العدد من المجلة حيث نتابع فيه أهم القضايا في الساحة الثقافية العراقية. أمتع الأوقات أتمناها لكم دائما. متابعات ثقافية. بعد سلسلة من اللقاءات والتحضيرات استمرت لعدة أشهر، تم في العاصمة الأردنية عمان الإعلان عن تأسيس المجلس العراقي للثقافة، وتم عقد المؤتمر التأسيسي لهذا المجلس منتصف الشهر الجاري بحضور نحو 230 شخصية من داخل وخارج العراق. وبعد مداولات ونقاشات تم خلالها إقرار النظام الداخلي والهيكلية الإدارية، جرت انتخابات الأمانة العامة ورئاسة المجلس، وأسفرت عن انتخاب الدكتور مهدي الحافظ رئيسا، والشاعر والإعلامي إبراهيم الزبيدي أمينا عاما. حول أهمية تأسيس هذا التنظيم الثقافي وما يمكن أن يطلع به من دور في المشهد الثقافي العراقي، المجلة التقت الكاتب والناقد علي حسن الفواز للحديث والتعليق على هذا الموضوع.
تشكيل المجلس العراقي للثقافة هو جزء من فعاليات ثقافية أو جزء من حراك ثقافي يتوجه باتجاه إعادة تنظيم سياقات الثقافة العراقية، وربما تشكيل هذا المجلس وغيره من المجالس وغيره من الهيئات والتنظيمات التي تعنى بالتكريس الثقافة المدنية، أنا باعتقادي أن هذه العلامة هي ظاهرة عافية، وهذا الاتجاه هو علامة وعي بأهمية تعدد ألوان الحراك الثقافي. ووجود شخصية مثل مهدي الحافظ على رئاسة هكذا مجلس لا يعني أن السياسي بدأ يخترق الثقافي كما يفهم. أنا أعتقد أن الثقافي بدأ يتجاوز هذه التصنيفات القديمة، أن الشاعر والقاص والروائي والناقد هو الذي يصنف على أنه المثقف. مفهوم الثقافة مفهوم أكثر شمولا، يعنى بالبحث اللغوي، البحث الفلسفي، البحث الاقتصادي، وأعتقد الكل يعرف أن مهدي الحافظ هو يعني رجل متخصص في الاقتصاد وفي التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي، ولا ضير أن يوجد رجل معني بالثقافة الاقتصادية على رأس هكذا تنظيم مدني.
بالعودة إلى أعمال المؤتمر وما خرج به من توصيات، فقد كان هناك تأكيد على أهمية تحقيق الدعم المادي والمعنوي للمثقفين العراقيين بغية توفير ظروف الإبداع من حياة آمنة حرة ومستقرة. وكان أيضا من بين التوصيات إنشاء جائزة مالية سنوية في 7 مجالات ثقافية تمنح قيمتها لكل فائز، وكذلك تأسيس دار للنشر تتولى طبع وتوزيع نتاجات المثقفين. هذه النتائج والتوصيات من المجلس كانت محطة ترحيب للكثير من المثقفين ممن وجدوا فيه رافدا جديدا يصب في مصلحة الثقافة العراقية من غير أن يطرح نفسه بديلا عن المؤسسات والمنظمات الثقافية الرسمية وغير الرسمية، غير أن البعض الآخر من المثقفين وضعوا علامات استفهام كبيرة حول هذا المجلس منطلقين من ضبابية تحيط بأهدافه الأساسية والانتقائية في دعوة الشخصيات لحضور مؤتمره التأسيسي، والأهم من كل ذلك عدم الوضوح فيما يتعلق بالدعم ومصادر التمويل.
أنا لا يعني أنا لا أريد أن أشتغل على نظرية المؤامرة وأقول أن هذه الجهة تدعم هذه الجهة. أنا مؤمن أن الفعل الثقافي حينما يكون متبنيا لبرنامج معين وبأهداف وطنية، والذين يعملون في هذا الإطار هم ناس يؤمنون بالعراق ويؤمنون بمستقبل العراق ويؤمنون بالعملية الديمقراطية ويؤمنون بالتحول السلمي أو تداول السلمي للسلطة ويؤمنون بالحوار وجدل الأفكار، أعتقد أن هذا البرنامج لوحده هو الرأس المال الحقيقي الذي يحرك الفعل الثقافي. التفاصيل البنكية والتفاصيل المصرفية لا أعتقد أن يعني أن اثنين قد يتفقان على هذا. دع الناس تفعل ما تشاء وليكن ما يكن.
نبقى أصدقائي في متابعتنا لشأن الثقافي. ففي إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية شارك عدد من الأدباء العراقيين ممن فازوا بجائزة الإبداع بمهرجان الشارقة، شاركوا بورشة أدبية وثقافية نظمتها إدارة المهرجان، نقلوا خلالها هم المثقف العراقي وإصراره على مواصلة عطائه الإبداعي برغم التحديات الكبيرة. الشاعر ياس السعيد، والذي سبق للمجلة أن استضافته، التقيناه مجددا للحديث عن مشاركته بأعمال هذه الورشة.
ذهبنا للشارقة دعوة للمشاركة في ورشة الإبداع الثقافي التي تعقد بمناسبة الدورة العاشرة لجائزة الشارقة للإبداع العربي. كنت الفائز الأول في مجال الشعر عن مجموعة الشعرية تضاريس من جغرافيا الروح. ذهبنا أنا ومحمد الغزي وعلى جبر محمد وحسان محمد جواد، إضافة إلى ورشة الإبداع الثقافي التي شاركنا فيها. كانت هناك احتفالية بمناسبة توزيع الجوائز، أقيمت الاحتفالية في المبنى الجامعي في الشارقة أو المجمع الجامعي في الشارقة. اتحاد أدباء الإمارات أقام جلسة للشعراء، أيضا شاركنا في جلسة وأقيمت جلسة في النادي الثقافي العربي. تغطية إعلامية كانت موجودة من تلفزيون الشارقة ومن أغلب الصحف الموجودة هناك. يعني هذه كانت الأجواء. المتلقي العربي حقيقة لا أقول لك معجب وإنما منبهر بالإنجاز العراقي. إنجاز في مثل هذه الظروف حقيقة كانت نظرة إعجاب كبيرة. وجدنا أيضا مجموعة من المثقفين العراقيين الموجودين في دولة الإمارات أيضا قبلنا، يعني ناقلين صورة ممتازة للثقافة العراقية. جاء هذا المنجز العراقي ليثبت أن الإنسان العراقي قادر على العمل في ظروف غير طبيعية. قبل الصعود إلى انتصاف آخر نسي التسكع في شوارع قلبه، حمل اسمه وحقيبة لا تنتمي، وفمن يغازله الرحيق بشطبه، قطع التذاكر والصلاة مسافرا متوقفا تمشيه أرجل دربه، ومحى عن الأكتاف قصة رأسه واغتاله لولا أنوثة شيبه.
زمن متوقف في ذاكرة مكان. المكان بالنسبة للإنسان أي كان هو جزء من الذاكرة، وهذا الحيز من الذاكرة الذي يحتله المكان يبقى ملازما لوجدانه أينما ارتحل ومهما تغيرت أو شحبت ملامح ذلك المكان. فجماليات المكان تنبعث من دلالاته وإيحاءاته وإيقاظه للذكريات الغافية في النفس الإنسانية. هكذا هو الحال بالنسبة لشارع أبي نؤاس في بغداد، الذي يحتل مساحة كبيرة من ذاكرة العراقيين عموما والمثقفين منهم على وجه خاص. لقد اجتمع للشارع في نفوسهم جمال المنظر ورهافة النوارس المحلقة، حيث يمتد على شاطئ دجلة وينفتح أمام الجالس فيه أفق يطل على العالم بأسره. وكلما ورد اسم شارع أبي نؤاس ترن في الذاكرة أشجار الكاليبتوز والأضواء الخافتة وهمسات العشاق، لكن كل ذلك صار ينتمي إلى زمن آخر توقف في نفوس وذاكرة مرتادي هذا الشارع وعشاقه. اليوم وبعد سنوات شحبت فيه صورة شارع أبي نؤاس وغابت ألوانها مثلما غابت عن سمائه النوارس والضحكات الخافتة، اليوم يعاد فتحه بعد أن كان مغلقا بحواجز إسمنتية لأسباب أمنية. ولعل عودة الحياة إلى هذا الشارع لا تعيد الفرح فقط إلى نفوس محبيه، وإنما تعيد الأمل كذلك بعودة الحياة إلى مدينة مزروعة بالخوف وشاحبة الألوان.
مروان عادل حمزة شاعر. والله يا أخي أبو نؤاس فد نجم عالي بسماء الشاعرية، يعني ما لا تكاد تخلو حديث شاعر للجيل سبقنا إلا ولأبي نؤاس كشارع صلة وثيقة بشاعريته وبلياليه وبجلساته وبسمره وبصداقاته. هذا الشارع تعرض للكثير، كل زمن يأتي يسرق منه جاليري واحد ويسرق منتزه واحد ويضع كتلة كونكريتية واحدة، أما هذا الزمن فحدث ولا حرج، صار مسرح للكونكريهات، صار مسرح للأسلاك الشائكة، صار عبارة عن خط نار. فخبر انزياح هذا الكونكريت عن صدر أبو نواس، عن صدره أعتقد حتى كشاعر، يعني مو ليس كشاعر، فهو فرح لي شخصيا وفرح للشعراء وفرح لبغداد الجميلة. أعتقد أن بغداد كمدينة فرحة بالشارع، الآن بغداد تتنفس ودجلة يتنفس الصعداء، وأعتقد أن الأسماك الآن تتغنى بقصة أبو نواس. أظن يعني أظن ذكريات الشعراء والجلسات اللي حدث عليها بدأت تستعيد أصداءها على جرف ذلك النهر. فأنا سعيد جدا يعني، وأتمنى أنه يرفع عن كل شارع وعن كل جرف في بغداد وبكل العالم، أي شغلة لا تمد إلى الحياة بصلة.
ازدهر شارع أبي نؤاس في عقد السبعينات من القرن العشرين، فإلى جانب كونه منتجعا سياحيا تقضي العائلة البغدادية أوقات الأماسي في حدائقه، كان المثقف يلجأ إليه ويرتاد مقاهيه وحاناته التي كانت بمثابة منتديات أدبية وفنية شهدت الكثير من السجالات والحوارات التي أغنت الحركة الثقافية ووسعت من مدارك ذلك الجيل الذي ما يزال يحتفظ في نفسه بأبهى الصور التي سجلتها ذاكرة ذلك المكان.
شاعر أحمد جليل ويس يمثل لنا أبو نؤاس، شارع أبو نؤاس مرتعا من مراتع ذكرياتنا الجميلة، حيث كنا يعني متى ما تضيق صدورنا من هذا الواقع اليومي نذهب إلى باعتباره فضاء حلم، باعتباره الملتقى الذي يضم المثقفين العراقيين الشعراء الأدباء الكتاب وسائر الناس أيضا. يعني كانت هو مجرد أنه تتمشى على أبو نؤاس في تلك الفترة، يعني أنه تعيد رونقك تعيد بهائك، خاصة تشعر أنه هذا العملاق الذي يجري منذ يعني آلاف السنين ربما اللي اسمه دجلة، بالتالي فحتى أوجاعنا حتى همومنا آلامنا ربما كان حتى هذا النهر العجوز يغسلها بماء الدافق بماء الفضي، ولذلك نرجع مملوئين سعادة ومنتشين. ويعني أنا أتمنى ينفتح اليوم قبل باكر حتى يرجع أبو نواس مثل ما كان أبو نواس، يعني يسقي من خمرة عينيه كل خلانه وجلساء وشعراء وخاصة البغداديين منهم، لأنه هذه البغداديين مولعين بهذا الشارع ويمثل لهم شريان ثالث إذا صح التعبير، يعني خاصة الشعراء منهم.
لا يقتصر الحنين إلى ليالي شارع أبي نؤاس على العراقيين وحدهم، فلم يكن لأحد من السائحين من مختلف البلدان أن يدخل بغداد من دون أن يقضي وقتا في حانته ومقاهيه ويتمتع بطبق من السمك المزقوف الذي اشتهر به هذا الشارع، مثل ما احتفظت ذاكرتهم بألذ الذكريات عن عالم هذا الشارع، وهي ذكريات ملأت أحلام زواره ورواده.
كريمة هاشم فنانة تشكيلية، شارع أبو نؤاس، شارع الذكريات، شارع الحب، شارع السهر، شارع أم كلثوم، شارع كل الصعاليك خلينا نقول. هذا الشارع يمثل فد خصوصية في مدينة بغداد، وخاصة لأنه يطل على نهر دجلة، دجلة الخير، دجلة الخالد. كانت العوائل تخرج إليه بأيام العيد وأيام العطل الرسمية، كل يعني العوائل كافة، ويتناولون السمك المزقوف، وبعدين يخلص من السهرة احتمال يدخل دور للسينما، يرجع على شارع السعدون يدخل دور بالسينما. فكل هاي المسائل يعني إلها طعم خاص.
في أيام وليال غاب فيها قمر عن شارع أبي نؤاس، كان من يمرق فيه يشعر كأنه يبكي أشجاره الوارفة ومنادمات جلاسه وأضوائه التي تنسكب على أمواج دجلة في الليالي المقمرة. كان أبو نؤاس شارعا وشاعرا للحب والفرح، فهل سيعود كذلك؟ ألقاكم بخير.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.